الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فنقرأ في هذه الأيام وفي هذا الأسبوع من كتاب زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل نرجع إلى دروسنا المعتادة. قال العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كانت له عمامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها قلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة. وقد جاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث. قال رحمه الله: يلبس العمامة بغير القلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، قد أرخى طرفيها بين كتفيه، وهي الذؤابة التي تكون للعمامة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤاب لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وقد يقال عدم الذكر في حديث جابر لا يستلزم أن عمامته عليه الصلاة والسلام لم تكن لها ذؤابة، فقال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، لا يفهم من ذلك نفي الذؤابة ولا إثباتها. فإذا كان الأمر كذلك فلا يؤخذ من الحديث أن العمامة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة لم تكن لها ذؤابة، ومن أين يؤخذ النفي؟ وجابر لم يتعرض للذؤابة لا نفيا ولا إثباتا، فهذا الأظهر في الحديث أن يقال أن حديث جابر لم يتعرض فيه لذكر الذؤابة لا نفيا ولا إثباتا. قال: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفيه فعلمت ما بين السماء والأرض، شاهد فوضع يده بين كتفي فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. قال الحديث: وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. وهي فائدة نفيسة إن كان عليه حجة، فإنه لم يذكر حجة في ذلك، غاية ما ذكر أن رب العزة سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الرؤية المنامية. وليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الذؤابة بسبب ذلك، وإنما هو مجرد وإنما هو مجرد ذكر لسبب قد يكون هو هذا السبب وقد لا يكون، فالأمر في ذلك من الأمور المحتملة، ولا يجزم بذلك بغير حجة شرعية. قال: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه. وهذا جاء في المسند وفي السنن من حديث أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص. والحديث لا يظهر ثبوته، فإنه جاء من رواية عبد الله بن بريدة لأم سلمة، وفي بعض طرق الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، وأمه من المجهولات، وقد صح الإمام البخاري رحمه الله عليه أن الحديث من رواية عبد الله بن بريدة عن أمه، فإذا كان هذا هو الصحيح في الرواية فتبقى أم بريدة من جملة المجهولات وهي علة الحديث. قال: وكان كمه إلى الرسغ، وهذا جاء فيما لا يثبت، فجاء أن كمه كان إلى الرسغ، وجاء أن كمه كان مساويا لأطراف أصابعه، فلم يثبت هذا ولا ذاك. قال: ولبس الجبة والفروج وهو شبه القبا والفرجية، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القبا، يشبه القبا وما يسمى أيضا بالفرجية، وهو شيء مشقوق من أسفله، ولهذا قيل له الفروج، فهي جبة من الجبب لكنها مشقوقة من أسفلها. قال: ولبس القبا أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداءه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر. كان رداءه وبرده طول 6 أذرع في 3، أي في 3 أذرع وشبر، وإزار نعم. وهذا من كلام الواقدي، والواقدي متروك، لا يقبل حديثه ولو أسنده، فكيف إذا لم يسنده. قال: وإزاره من نسك عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، وهذا من كلام الواقدي، وهذا يحتاج فيه إلى دليل صحيح يدل على ذلك. والواقدي كما عرفنا من جملة المتروكين، لا يقبل حديثه إذا أسنده فضلا عما إذا لم يسند حديثه. قال: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، أي لمجموع الإزار والرداء. قيل الشرط فيهما أن يكونا جديدين، أي فسميت حلة لحل طيهما، والشيء الذي وهذا يدل على أنهما جديدان. وقيل سميت حلة لأن الرداء يحل على الإزار. قال وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحل الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. إذا العلامة القيم رحمة الله عليه يتأول حديث الحلة الحمراء وهي ثابت في الصحيحين أن لم تكن من قبيل أن الحلة لم تكن من قبيل الحمراء البحت، وإنما كانت فيها خيوط حمر فقيلها حلة باعتبار حلة حمراء باعتبار الخيوط الحمر. وعلل ذلك أو برهن على قوله هذا بأن البرود اليمنية معروفة بهذا الاسم، يقال نعم يقال له حلة يمانية وفيها خطوط حمر، وليس عبارة عن أحمر بحت. ولعل ابن القيم رحمة الله عليه شاهد البرود اليمنية على هذه الصفة، وقد يقال أن البرود قد تكون مختلفة في الزمن القديم وفي زمن العلامة ابن القيم، فيلزم أن تكون البرود اليمنية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شبيهة بالبرود اليمنية في زمن العلامة ابن القيم. على كل إن الأمر في ذلك محتمل، فما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من أنها برود حمراء باعتبار أنها عبارة عن خيوط حمر مع خيوط سوداء، فهذا أمر محتمل ولا يجزم به. قال وبعض نعم الأحاديث نعم في بعض الأحاديث يقول نعم فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لبس بردة حمراء من غير إضافة ذلك إلى اليمن، وذكر الراوي أنها حمراء، فقد يقال الأصل أنها حمراء بأكملها، ومن قال أنها كانت مخلوطة بلون آخر فإنه يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. فالأصل في قول الراوي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء أن حلة حمراء كما ذكر الراوي، فمن قال أنها حلة حمراء مع لون آخر فيقال له ائتنا بحجة ورواية تدل على ذلك، فإن لم تكن هناك رواية تدل على ذلك فالأصل إبقاء الكلام على ظاهره. فالراوي قال حلة حمراء ولم يقل حمراء وسوداء، فإبقاء كلام الراوي على ظاهره قد يقال هو الأظهر. قال وإلا في الأحمر البحت منهي عنه أشد، منهي عنه أشد النهي. أما النهي عن لبس الأحمر عموما فجاءت أدلة لا أعلم شيئا ثابتا منها، أعني الأدلة التي فيها النهي عن لبس الأحمر على سبيل العموم. أما الأدلة المقيدة ببعض الأنواع فجاء في ذلك ما يثبت، لكنها لا تدل على النهي عن لبس الأحمر على سبيل العموم. فالأدلة التي يستفاد منها النهي عن لبس الأحمر مطلقا فيها ضعف، والأدلة التي فيها النهي عن نوع من أنواع الألبسة الحمراء ثابتة لكن لا يستفاد منها العموم. قال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. والمياثر الحمر من مراكب العجم، وهي عبارة عن أشياء توضع على المركوبات يجلس عليها، وتصنع من ديباج وحرير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مياثر الحمر ولم ينهى عن كل أحمر، وإنما نهى عن تلك المركوبات أي الأوطئة التي توضع على الدواب ويركب عليها. فكان الأعاجم يصنعون المياثر الحمراء من الديباج والحرير، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مياثر الحمر لما في ذلك من التشبه بالعجم، وفيها مفسدة أخرى وهي أنها من الحرير. لكن ليس هناك ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها من أجل لونها، فالنهي قد يكون وارد لأن من لباس، لأن من مركوبات العجم ولما فيها من الحرير، وهذا هو الأظهر في النهي عنها. فينهى عنها لأنها من مركوبات العجم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وزيادة على ذلك أنها من الديباج والحرير، وهذا قد دلت الأدلة على تحريمه. أما أن يقال أن نهي عن ذلك من أجل اللون أنها حمراء، هذا القول فيه نظر، فلا يظهر أنه يستفاد من هذا الحديث النهي عن اللبس الأحمر مطلقا، فإن هذا جاء مقيد بشيء معين وهي المياثر الحمر، نهي عنها لأنها من مركوبات العجم، ويضاف إلى ذلك أن فيها الحرير، أنها مصنوعة من الحرير والديباج. قال في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كرها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء، فإنه لا بأس به للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وهذا الحديث فيهما النهي عن لبس الثوبين المعصفرين، وهو مصبوغان بشيء من النبات، هو نبات العصفر، وهذا النبات يخرج منه اللون الأحمر، فهل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثوبين المعصفرين لحرمة لبس الأحمر، أو من أجل أن هذا الصبغ المعين هو صبغ العصفر من صنيع من ألبسة الكفار، فيكون النهي عن هذا النوع بعينه، وهو صبغ الثياب العصفر، وأن هذا مما كان يصنعه الكفار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالاحتمال وارد في هذا الحديث أن يكون النهي عن العصفر لا عن الأحمر مطلقا، وظاهر ذلك أنه لا يجوز للرجال لبس الثوبين المعصفرين وإن لم يكن الصبغ لجميع أجزاء الثوب حتى ولو صبغ بعضه وترك بعضه، فإن النهي يعم جميع ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس المعصفر وقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، أما الأحمر فقد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحلة الحمراء، وهذا محمول أنه أن الحمرة لم تكن أن الحمرة في الحلة لم تكن من العصفر، وأن النهي إنما هو وارد عن الثوب المعصفر. قالوا في صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، قالوا معلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنه فنزعناها عنها، رواه أبو داود. وهذا الحديث لا يثبت، ولو ثبت هذا الحديث فيشكل على تأويل العلامة ابن القيم الماضي، لأن في أكسية فيها خطوط حمراء أي لم تكن صافية، وابن القيم رحمة الله عليه فيما مضى حمل حديث الحلة الحمراء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت عبارة عن خطوط حمر مع الأسود، فكيف ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فعله وعن لباس قد لبسه؟ فهذا الحديث لا يثبت، وهو معارض لتأويل العلامة ابن القيم رحمة الله عليه التأويل السابق. على كل حديث الحلة الحمراء حديث صريح في جواز لبس الأحمر وهو ثابت في الصحيحين، وما جاءت به الأحاديث في النهي عن لبس الأحمر فهي محتملة ليست بصريحة في التحريم مطلقا، فالمياثر الحمر قد يقال مخصوصة بهذا الأمر، والعصفر قد يقال أنه مخصوص بما صبغ بالعصفر دون غيره، جمعا بين الأدلة الواردة في الباب بين لبس النبي عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء وبين نهيه عن المياثر الحمر ونهيه عن المعصفر. ولو ترك الشخص لبس الأحمر وتنزه عنه فهذا لا شك أنه أبرأ لدينه وهو أكمل في حقه، لكن القول في التحريم في النفس من ذلك شيء. قال وفي جواز لبس الأحمر من الثياب وغيرها نظر، والجهد نعم شيء ينسج، نسج صفيق من الصوف. قالوا أما كراهته فشديدة جدا، أي كراهة الأحمر شديدة جدا باعتبار الأحاديث التي أوردها وهي محتملة للتأويل الذي ذكرناه. قال فكيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا لقد عاده الله منه، وإنما وقع الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم، وهي تأولها كما عرفنا على غير الأحمر القاني، وهذا التأويل كما عرفنا يحتاج فيه إلى حجة وإلى نقل يدل على أن الحلة الحمراء لم تكن قانية وإنما كانت مخلوطة بغيرها، فإن جاءت حجة في ذلك فالحجة يسلم لها، وإن لم تكن هنالك حجة فالأصم قال الراوي النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء ولم يقل حمراء مع سوداء. قال رحمه الله ولبس الخميصة المعلمة أي المخططة والساذجة عكسها، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأسود. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وقد مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة السوداء كما في مسلم حديث عمرو بن حريث، وجاء أيضا في حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح عليه عمامة سوداء، فهذا مما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولبس الفروة المكفوفة بالسندس، وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناده عن أنس بن مالك، وقبل ذلك أيضا من لبس النبي عليه الصلاة والسلام للأسود ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة من لبس النبي عليه الصلاة والسلام للخميصة، ثم لما ألهته طلب انبجانية أبي جهم في الحديث المشهور. وقد ذكر العلماء أن الخميصة عبارة عن كساء أسود مزين ومعلم، فهو من جملة الأكيسة من جملة الأكسية السوداء. قال روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مستقة من سندس فلبسها، فكأنني أنظر إلى يديه تذبذبان، وهذا من طول الكمين. قال أصمعي المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المسقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا، وسندس من أنواع الحرير واستعمال يسير الحرير بمقدار 4 أصابع مما جاءت به الرخصة. وعلى كل هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. قال رحمه الله فصل واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكان يلبسون السراويلات بإذنه. قال واشترى سراويل، وشراء النبي عليه الصلاة والسلام للسراويل ثابت في حديث سويد بن قيس عند أبي داود حين اشترى النبي عليه الصلاة والسلام منه سراويل وقال له زن وارجح، وكانوا يزينون الثياب بالميزان، فقال الزين والرجح. والحديث الصحيح المسند من ليس بالصحيحين للشيخ مبر رحمه الله عليه، فشراء النبي عليه الصلاة والسلام للسراويل الثابت. وابن القيم قال والظاهر أنه إنما شراها ليلبسها، لكن لم ينقل أنه لبس السراويل على سبيل الاستقلال، قد يكون لبسها تحت الإزار أو لبسها تحت القميص أو تحت الجبة أو غير ذلك من أنواع الألبسة. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس السراويل فجاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث، قال وكان يلبسون السراويلات بإذنه، والأحاديث تدل على ذلك كحديث المحرم ما يلبسه المحرم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم يلبس السراويلات، وقال فإن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهكذا في حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام تسرولوا واعتزروا خالفوا أهل الكتاب. قال ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس الخاتم الخاتم مختلفة الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة وهي بيضة الحرب التي توضع في الرأس، ولبس الدرع التي تسمى زردية، وهكذا المراد بذلك درع الحرب الذي يتقى به من السهام ومن ضربات السيف، وظهر يماحد بين الدرعين أي جعل درع ويعلوه درع آخر جمع بين درعين. قال وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها. وهذا الحين محمول على أن الحرير الذي في الجبة بالمقدار الشرعي وهو مقدار 4 أصابع من غير زيادة، فإن هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والجبة نوع من أنواع الألبسة شبيهة بالقميص والدرع، فتلبس كما يلبس القميص والدرع. نقف عند قوله وكان له بردان أخضران إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.